أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 1021: إذا أفطر متعمدا ثم سافر قبل الزوال لم تسقط عنه الكفارة. إذا افترض أن شخصا أفطر متعمدا في شهر رمضان فلا أشكال في وجوب الكفارة عليه، ولكن هل تسقط الكفارة بعروض ما يبطل معه الصوم من السفر أو الحيض أو النفاس أو غير ذلك، أو لا تسقط، أو أنه يفرق في تلك الموانع الموجبة لبطلان الصوم بين الموانع الاختيارية وبين الموانع الاضطرارية؟ قبل ذلك لابد أن يكون واضحا في أنه على كل المباني في هذه المسألة لا إشكال في عدم سقوط الكفارة فيما إذا سافر بعد الزوال، أفطر فوجبت عليه الكفارة ثم سافر بعد الزوال، هنا بلا إشكال الكفارة لا تسقط باعتبار أنه بعد الزوال هو ملزم بإتمام الصوم ويحكم بصحة الصوم، فلا أثر له في رفع الكفارة. عليه الكفارة تكون ثابتة، إنما الكلام في غير هذا الفرق، كما إذا سافر قبل الزوال بعد أن أفطر، أو مثل كثير من الناس هالشكل يتصور أنه ذا يوم عنده سفر يجوز لا يأكل الصبح، يقعد الصبح يتريق في شهر رمضان ويطلع يسافر، فهو أفطر ثم سافر قبل الزوال. أو المرأة يعرض عليها الحيض قبل الزوال أو بعد الزوال، فهذا هل يوجب سقوط الكفارة أو لا؟ أو يفصل بين الموانع الاختيارية والاضطرارية؟ سماحة السيد يفرق بين الموانع الاختيارية كالسفر قبل الزوال، فإنه لا أثر له في رفع الكفارة، وهذا أمر متسالم عليه بين الفقهاء، السفر قبل الزوال لا يرفع الكفارة على من أفطر متعمدا باعتبار أن المكلف هو مكلف بالصوم من حين طلوع الفجر. كل مكلف عندما يطلع الفجر هو يجب عليه الصوم، وهذا يشمل جميع المكلفين ما عدا المريض والمسافر لاستثنائهما في الآية الشريفة، وظاهر هذا الاستثناء هو أن من يكون مسافرا بالفعل أو يكون مريضا بالفعل هذا لا يجب عليه الصوم، وأما الذي سيسافر بعد ذلك فهذا لا تشمله الآية. الذي سيسافر عندما يطلع عليه الفجر هو مشمول إطلاق ما دل على لزوم الصيام على كل مكلف. هذا بعد ما مسافر أصلا، ما تشمل الآية، آية ناظرة إلى المسافر الفعلي لما يتلبس بالسفر، ودلت روايتها ما يجوز يفطر إلا أن يتجاوز حد الترخص يلا يفطر ما سواه، حتى لو أراد السفر ما دام هو في بلده أو لم يتجاوز حد الترخص فيجب عليه الصوم، محكوم بوجوب الصوم. فإذا أفطر وجبت عليه الكفارة حتى وإن سافر بعد ذلك. مضافا إلى أنه الروايات أيضا دلت على أنه هذا سفره قبل الزوال هو لا يرفع التكليف بالكفارة. فمثلا جاء في صحيح الزرارة ومحمد بن مسلم هكذا ورد: إنما هو بمنزلة رجل، صدر الرواية حذفناه، إنما هو بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته ثم خرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه. الإمام يعتبر هذا أمر مسلم، أنه واحد يفطر في مكان إقامته أو في وطنه بعدين يسافر، هذا ما يرفع وجوب الكفارة عليه، فتبقى الكفارة ثابتة عليه. هذا في الموانع الاختيارية كالسفر قبل الزوال. وأما في الموانع القهرية كالحيض والنفاس فذهب السيد الخوئي إلى عدم سقوط الكفارة، لا فرق بين الموانع الاختيارية كالسفر قبل الزوال وبين الموانع القهرية كطرو الحيض، قبل الزوال أو بعد الزوال ما يفرق، فالحكم واحد، الكفارة تبقى ثابتة. وأما سماحة السيد فيفرق، فيقول إذا طرأ أحد الموانع القهرية كالحيض أو النفاس أو المرض، هذه الموانع التي يرتفع معها التكليف بالصوم، فتسقط الكفارة. امرأة أكلت بعد الفجر متعمدة وجبت عليها الكفارة، ثم حاضت بعد ذلك في النهار قبل الزوال أو بعد الزوال، هذا الحيض يرفع وجوب الكفارة لو ما يرفعه؟ سماحة السيد يقول نعم، فأنه عندما يصدر الحيض أو النفاس أو المرض هذا يكشف عن عدم التكليف من البداية، هي كانت تصور نفسها مكلفة، وحسب الظاهر أنه قلنا بثبوت الكفارة عليها، لكن إذا حاضت أو مريضة الصائم بعد أن أفطر فهذا يكشف عن عدم التكليف بالصوم من البداية، فإن وجوب الصوم مشروط بعدم الحيض وعدم النفاس وعدم المرض كما سيأتي، حيث لا يجب الصوم على الحائض ولا النفساء ولا المريض وعليه، فلا موجب لثبوت الكفارة حينئذ، لا موجب. ولهذا المرأة صائمة حتى لا ما أفطرت، هي صائمة وحاضت في النهار، شنقلها؟ هذا صومك باطل ويجب قضاء ذلك اليوم. ليش؟ لأنه يكشف من البداية أنه أنت ما مكلفة بالصيام، فعليه إذا لم تكن مكلفة لم يكن في حقها وجوب الصوم ولا موجب حينئذ لثبوت الكفارة. نعم، يقول الأحوط استحبابا أنه تثبت الكفارة لذهاب بعض الفقهاء كالسيد الخوي وغيرهم إلى ثبوت الكفارة، خصوصا إذا افترضنا أن هذا العارض والمانع القهري اللي هو كالحيض مثلا كان بتسبيب من الصائم، كما إذا المرأة أخذت حبوب مثلا لإنزال الحيض، فهنا بعد الاحتياط يصير أقوى، احتياط استحبابي لكن يصير أشد في أن الكفارة لا تسقط عليها، على الأحوط استحبابا. هذا لذا يقول: إذا أفطر متعمدا ثم سافر قبل الزوال لم تسقط عنه الكفارة، وإذا سافر بعد الزوال، إن هذا كلهم اتفقوا على أنه الكفارة لا تسقط، لأن بعد الزوال يجب عليه الصوم، والصوم صحيح. السفر بعد الزوال لا يوجب بطلان الصوم، يحكم بصحة الصوم ووجوب الإتمام. وأما إذا أفطر متعمدا ثم عرض له عارض قهري، ذاك عارض اختياري، هو باختياره يسافر، هذا عارض قهري من حيض أو نفاس أو مرض أو نحو ذلك من الأعذار، يعني غير الاختيارية، لم تجب عليه الكفارة، خلافا للسيد الخوي، وأنه هنا قال الكفارة تبقى عليه، تبقى ثابتة عليه، ما تسقط بعروض هذه الموانع القهرية، كما أنها لا تسقط بعروض الموانع الاختيارية. يقول: وإن كان الأحوط استحبابا أداؤها، كفارة ما تسقط يؤديها، ولا سيما إذا كان العارض القهري بتسبيب منه، خصوصا إذا كان بقصد سقوط الكفارة، كالمرأة مثلا هي فترة الصبح تريد تخلص من الكفارة، شو تسوي؟ كأنه تأخذ علاج وتنزل الحيض، فهنا شنو تسقط الكفارة لما أسقط؟ نقول بلى تسقط، ما دام حاضر وتسقط غايته أنه أكو احتياج استحباب بأن شنو تدفع الكفارة، خصوصا إذا كان بقصد الهروب والفرار من وجوب الكفارة، فهنا الاحتياط يصير أشد وأكد. مسألة 1022: إذا كان الزوج مفطرا لعذر فأكره زوجته الصائمة على الجماع لم يتحمل عنها الكفارة. ذكرنا في مسألة 1019 أن الزوج إذا أكره زوجته على الجماع وكان صائمين، اثنينهم صائمين، وأكرهها ولم تكن مطاوعة لا في البدء ولا في الوسط ولا في الآخر، استمر الإكراه إلى نهاية العمل، فقلنا هنا دلت الرواية على أن الزوج يتحمل الكفارة عنها ويعزر، وهي لا يجب عليها سوى القضاء، لا إثم عليه، هو يكون مأثوم وعليه القضاء ويتحمل كفارتين ويعزر، أما هي فليس عليها سوى القضاء لكونها مكرهة، فلا إثم عليها ولا كفارة، يثم الكفار يرتفعا بحديث نفي الإكراه، أما القضاء فقلنا يثبت عليها للمطلقات الدالة على أن من جامع فيجب عليه القضاء، وقلنا أنه المكره هو عامد ومختار، غايته لا بطيب نفس منه، فتشمله تلك الروايات، وبالتالي يجب عليها القضاء. لكن هذا الحكم، وهو أن الزوج يتحمل الكفارة عنها، عن الزوجة، قلنا هذا حكم على خلاف مقتضى الأصل، مقتضى الأصل أن ما واحد يتحمل كفارة عن الثاني، وحيث أنه على خلاف مقتضى القاعدة فيقتصر فيه على مورده، شنو مورده؟ ما إذا كان كل من الزوج والزوجة صائمين، إذا كان الزوج صائم، حيث هكذا ورد في النص: في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة فقال إن كان استكرهها فعليه كفارتان، وإن كانت مطاوعة فعليه كفارة وعليها كفارة. إذن مورد الرواية ما هو؟ هو ما إذا كان الزوج صائما، فيقتصر على هذا المورد. أما إذا كان الزوج مفطر غير صائم فسواء كان متعمد في إفطاره أم كان معذور، كما إذا كان مسافر مثلا ورجع بعد الزوال أو كان مريض فهذا معذور، مهم كان مفطر هو عمدا أو بعذر، فالرواية لا تشمله، وبالتالي القاعدة تقتضي أن ما يتحمل أكثر من كفارته هو، بما إذا كان إفطاره عن عمد ما يتحمل كفارة عنها، حيث لا يوجد دليل على ذلك، الدليل دلويا فيما إذا كان هو صائم، أما إذا كان مفطرا ماكو دليل على أنه يتحمل كفارة عليها. نعم هو يكون مأثوم من جهة أنه تسبب في إفطار هذه المرأة فيكون مأثوم بلا إشكال. قال إذا كان الزوج مفطرا لعذر فأكره زوجته الصائمة لعذر، بل هسه أنا سمع السيد قيدها بالعذر، إذا كان الزوج مفطرا لعذر، لعذر ماذا يظهر من العبارة يعني مقتضى التقييد أنه إذا بدون عذر كأنه يتحمل عنها كفارة، كأنه أنا ما راجعت حقيقة يعني يحتاج مراجعة. على كل حال هسه نحن والعبارة مقتضى هذا يعني القدر المتيقن هو ما إذا كان قد أفطر بعذر معذور، فحينئذ لا إشكال في أنه لا يتحمل الكفارة عنها، هذا هو القدر المتيقن. إذا كان الزوج مفطرا لعذر فأكره زوجته الصائمة على الجماع لم يتحمل عنها الكفارة وإن كان آثما بذلك، كما لا تجب الكفارة عليها أيضا لأنها مكرهة، ومقتضى حديث نفي الإكراه أنه لا إثم عليها ولا كفارة عليها، رفع عن أمتي ما استكره علي. مسألة
يجب عليها القضاء
فقط، قضاء لما تقدم من أن المكره يجب عليه القضاء لأنه عامد، بالتالي هو مختار ومريد غايته طيب نفس ما عنده، وتقدم أن الكفارة تجب على العامد المختار وقلنا بوجوبها على المكره، واضح؟ حديث نفي الإكراه ما يصحح العمل، حديث نفي غاية ما يدل على أنه إثم ما عليها وكفارة ما عليها لن يرفعها، أما أنه يقلها عملك صحيح رغم الجماع هذا ما يثبته، أنه حديث نفي مو حديث إثبات، هو ما يثبت شيء، هو ينفي إثم ينفي كفارة بس ما يثبت أن العمل صحيح وبالتالي ما يجب القضاء وعليه. مقتضى الإطلاقات على أن كل من جامع في نهار الصوم هذا بطل صومه، هذا تشملها أن هي عامدة ومختارة غايته طيب نفس ما عندها. مسألة 1023، وجوب الكفارة موسع، إذا وجبت الكفارة بسبب إتيان أحد موجباتها في شهر رمضان أو في قضائه بعد الزوال أو في الواجب في الصوم المنذور المعين، لأن الموارد الثلاثة التي تجب فيها الكفارة، إذا وجبت هل وجوبها على الفور يعني يلزم على المكلف أن يبادر إلى التكفير يدفعها أم لا أنه يجوز للتأخير، وإذا جاز له التأخير إلى أي حد يؤخر؟ جواب، قالوا وجوب الكفارة موسع، فإن مقتضى إطلاقات أدلة الكفارة العارية عن التقييد بالفورية هو شو يكون الوجوب؟ يكون موسع. جت الروايات قالت اللي يرتكب أحد الموجبات عليه كفارة، ما قيدت بالفور، ومقتضى إطلاقها أنه ماكو فرق هسه يكفر أو يكفر بعد ذلك، فهذا معناه أن الواجب ماذا؟ واجب موسع. نعم لا يجوز التأخير إلى حد يعد ذلك تهاون وتسامح في أداء الواجب، وهذا ما مختص بالكفارة، في كل الواجبات غير المؤقتة اللي ما محددة بوقت معين يجوز بها التأخير، لكن سقف ذلك التأخير يجوز التأخير إلى هذا الحد، سقفه بأن لا يلزم صدق عنوان التهاون والتسامح في أداء الواجب، فإذا لزم من التأخير أن يصدق عنوان التسامح أو التهاون في أداء الواجب، هنا بعد لا يجوز التأخير. فيجوز التأخير إلى هذا الحد، إلى حد لا يصدق التسامح والتهاون في أداء الواجب. هذا في كل الواجبات غير المؤقت، كالقضاء مثلا، قضاء الصلاة، قضاء الصوم، أم على رئيس مع السيد، ليس من الواجبات المؤقتة قضاء الصوم. فيجوز التأخير إلى سنة سنتين إلى حد بحيث ما يصدق هذا متهاون في أداء الواجب. يجوز تأخير قضاء الصلاة، يجوز تأخير قضاء الصيام، لا أشكال في ذلك. نعم، هسه بالصيام إذا أخر إلى السنة القادمة عليه فدية كما سيأتي، ولكنه لا يجب عليه المبادرة إلى القضاء، ما مبني القضاء على الفور. لذا يقول وجوب الكفارة موسع، ولكن لا يجوز التأخير في أدائها إلى حد يعد توانيا وتسامحا في أداء الواجب. وستأتي جملة من أحكام الكفارة في كتاب الكفارات فراجع في القسم الثالث، كتاب اسمه كتاب الكفارة، معك هو عقدة لبيان أقسام الكفارات، أنواعها، أحكامها، فيذكر مجموعة من الأحكام المرتبطة بذلك. مسألة 1024، يجب القضاء دون الكفارة في موارد. هاي الموارد اللي يجب بها القضاء فقط دون الكفارة، ما تجب الكفارة. المورد الأول نوم الجنب حتى يصبح على تفصيل قد مر. قدم أن المجنب إذا نام فهنا يوجد تفصيل، مرة ينام في مسألة ألف، هذا التفصيل القدم، مرة ينام هو متهاون في أداء الغسل أو متردد ويستمر إلى أن يطلع الفجر عليه هو على نومته، قلنا هذا عليه قضاء وكفارة. ومرة ينام وهو قاصد للغسل، ناوي أنه يستيقظ قبل الفجر ويغتسل، وكان من عادته الاستيقاظ أو كان واثقا من ذلك، ولكن اتفق أنه لم يستيقظ، فهنا قلنا إذا كان في النوم الأولى فلا قضاء عليه، حتى قضاء ما عليه، صومه صحيح. أما إذا كان في النوم الثانية والثالثة فعليه القضاء دون الكفارة، واضح؟ وإذا نام وكان ناويا للغسل ولكن لم يكن واثقا بالانتباه ولا من عادته الانتباه، فاتفق أنه لم يستيقظ، ولم يستيقظ ما نقول اتفق، لم يستيقظ، قلنا إذا بالنوم الأولى مقتضى الاحتياط هو أن يقضي ذلك اليوم، هذا هو اللي تقدم. إذا اتضع في بعض الموارد عليه قضاء وكفارة، في بعضها عليه القضاء دون الكفارة، واضح؟ وهو في النوم الأولى إذا نام ناوي للغسل ولم يكن من عادته الانتباه أو لم يكن واثقا بالانتباه، فهنا الأحوط لزوما أن يقضي. وإذا كان في النوم الثانية أو الثالثة وكان من عادته الانتباه أو واثق بالانتباه ولكن اتفق أنه لم يستيقظ، فهنا عليه القضاء في النوم الأولى والنوم الثالثة. لذا هذا هو التفصيل اللي قصده. يقول أول نوم الجنب حتى يصبح على تفصيل قد مر. المورد الثاني إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية من دون استعمال المفطر، هذا أيضا تقدم. لو واحد أخل بنية الصوم بأن نوى القطعة أو نوى القاطعة، مرة ينوي القطع بأن يرفع عيده عن الإمساك عن المفطرات، مرة ينوي القاطع ينوي أن يتناول المفطر مع العلم بمفطريته، فقلنا في الموردين هذا يوجب بطلان الصوم من جهة الإخلال بالنية، فلكن لا قضاء عليه، باعتبار أن المكلف عندما يرتكب شيء من المفطرات، المكلف الصائم مرة يرتكب شيء من المفطرات مرة ما يرتكب، إذا ارتكب المفطرات هذا تقدم عليه كفارة، مرة ما يرتكب المفطرات، إذا لم يرتكب المفطرات فهو صائم، لأنه وكل مكلف لو صائم لو مفطر، صح؟ المفطر شنو؟ الذي يرتكب المفطرات، يأكل يشرب يجامل، هذا مفطر. والصائم الذي لم يرتكب واحد من المفطرات، لكن هذا الصائم مرة صومه صحيح ومرة شو يكون صومه؟ يكون باطل من جهة الإخلال بالنية، فهو صائم ولكن صومه باطل، فهذا عليه القضاء فقط، كفارة ما عليه، لأن كفارة إنما تجب إذا أفطر، هذا ما أفطر، هذا صائم لكن صومه باطل. الذي يفطر بارتكاب أحد المفطرات هذا تجب عليه كفارة، أما الذي يبطل صومه بغير المفطر هذا لا كفارة عليه، يعني ماكو موجب لثبوت الكفارة، فإن الكفارة إنما تثبت إذا أفطر الصائم وإفطاره يكون بأحد المفطرات، أما إذا كان صائما وقد بطل صومه بغير المفطر بأن كان قد أخل بالنية فهذا لا تجب عليه الكفارة، لأنه لا زال شنو؟ هو صائم، غايته صوم باطل، ولهذا قالوا بعدم ثبوت الكفارة على من أبطل صومه بغير المفطر بأن أفطره من جهة الإخلال بالنية. قال الثاني: إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية من دون استعمال المفطر، هذا واضح عليه قضاء من جهة بطلان الصوم، وإذا بطل الصوم فاته، وإذا فاته وجب القضاء، فإن الفوت هو موضوع للقضاء، قضاء يجب إذا فات الواجب المؤقت. وأما عدم ثبوت الكفارة فلأن الكفارة إنما تثبت على من تناول المفطر، فإنه الكفارة ثبتت على من أفطر، والإفطار لا يتحقق إلا بتناول المفطر. الثالث: إذا نسي غسل الجنابة يوما أو أكثر، هذا أيضا تقدم، حيث قلنا أن القاعدة وإن اقتضت عدم بطلان الصوم، لأن المبطل هو تعمد البقاء على الجنابة، والناسي ليس متعمدا هو معذور، ولكن دلت الروايات على أنه يجب عليه القضاء، فنقتصر على مورد الروايات، والروايات وردت في الجنابة فلا نتعدى إلى الحيض أو النفاس، كما أنها وردت في شهر رمضان فلا نتعدى حتى إلى قضائه، فضلا عن بقية أقسام الصوم من الواجب والمندوب. فلهذا هو هنا قيد سماحة السيد: إذا نسي غسل الجناب فقط، ماذا نسي غسل الحيض غسل النفاس صومه صحيح. إذا نسي غسل الجنابة يوما أو أكثر، هذا قلنا عليه القضاء دون الكفارة. الرابع يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.